انظر للبنات في سن الزهور. أين يا إخوتي الكرام من ينصح ويعظ أن هذه الأمور تطبع مثل هذه الأشياء وتصبح بناتنا يألفون هذه المناظر ويلبسون ذلك الزي؟ الله عز وجل يقول يا نساء النبي لستن كأحد من النساء فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. ثم قال بعد ذلك وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. يطمع الذي في قلبه مرض في زمن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف بمن هو في هذه الأزمنة؟ ولذلك بعض الناس يقول يا أخي الشيخ الألباني يقول بكذا، نقول له الشيخ الألباني قال بهذا القول ثم قال إلا إن وجدت فتنة، وأي فتنة أسوأ مما نراها اليوم في حياة الناس؟ الفتنة ليست العزابة أيها الإخوة، حتى الرجال. اليوم كنت في أحد المطاعم في فندق المطعم، وإذا بفتاة متبرجة مع زوجها تجلس على الطاولة، وكل شخص كان يدخل إلى الفندق إلى المطعم وزوجته معه متزوج، ورأيت ناس كبار يعني في الخمسينات ومع هذا فتنتهم هذه المرأة، وظل يتابعها وينظر إليها. لماذا؟ هو رجل. الشريعة عندما تحرم شيئا لا تحرم إلا شيئا فيه نفع وفائدة للأمة، ولهذا الله عز وجل قال ولتبرجن تبرج الجاهلية بكثرة الخروج والتجمل والتطيب سافرات الوجه حاسرات عن المحاسن. ويقول الله سبحانه وتعالى وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. من وراء حجاب، وهذه آية الحجاب للأمة كلها. ولما نزلت حجب النبي صلى الله عليه وسلم نساءه عن الرجال الأجانب، وكذا المسلمون حجبوا نساءهم عن الرجال الأجانب. وقال الله عز وجل في سورة الأحزاب، وتأمل معي، كل آية تتحدث عن الحجاب تذكر في سورة يرد فيها المنافقون. لماذا؟ لأن الذين يدمرون الأمة هم المنافقون. المنافقون عندهم مغناطيس الشذوذ ينشرونه بين الناس فتتلقفه عقول ضعيفة قليلة العلم، ثم يبدأون بعد ذلك أبواق لهؤلاء الأشخاص. لا، لهذا ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر؟ أبو تهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ عندما ترى مثل هؤلاء الأشخاص أغلق في وجوههم. ليس معنى هذا هو منع الناس من مشاهدة هذه الأشياء، نعم إذا كانت شبه فليمنع مدى الدهر، ولكن الذي لا يكون لديه العلم الذي يجعله مهيئا لفلترة هذه الأشياء والنظر فيها فليبتعد عنها. يا أيها النبي قل لأزواجك، فقط أزواجك لا، وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. والله إن المرأة المحجبة في داخل السوق لا أحد يحاول أن يعبث معها، أليس كذلك؟ أما المرأة التي تأتي بعباءة مخصرة ومزركشة، والآن أصبح يكتب الاسم في الأسفل ورقم الجوال. نعم، لماذا؟ اليوم كنت أرى صورة الحقيقة استوقفتني كثيرا، كنت أرى صورة نساء محجبات في الهند، ثم جلست أقارن ذهنيا بين هذه الصورة في الهند وبين الذين يخيطون اليوم لنسائنا هذه العباءات، وحاولت أن أتتبع بعض المصانع مصانع العباءات، فوجدت أغلبهم هندوس، والهندوس ليسوا أغبياء لهذه الدرجة، ليست القضية مالية على الأقل في ذهني أنا، ممكن حانا لغة المؤامرة تكون كبيرة، لكن هؤلاء ليسوا أناسا عاديين ويصنعون أشياء عجيبة لنا. ادخلوا فقط يوم من الأيام إلى أحد الأسواق وتأملوا في محلات العباءات، شيء يندى له الجبين. والآن خرجت عباءات نصف على الركبة، وخرجت عباءات على شكل غتر نفس لون الغتر. والنساء عندما يجتمعن مع بعضهن البعض، لأن بعض النساء عندها عباءة لا يراها الزوج، عباءة الخروج في السيارة وفي الاستراحة في عباءة، وفي قصر الأفراح هناك عباءة أخرى، وهذا دورنا نحن كآباء. ليس أيها الإخوة أن نسلك منهج المنع، بل نربي على الممانعة الداخلية، على خوف الله عز وجل. نحن أمام رسالة تربوية عظيمة ينبغي أن نقدمها لبناتنا ولنسائنا كذلك. قال السيوطي معلقا على هذه الآية قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما، لأنه أحيانا قد يقع من الأخت نوع من الغفلة عن شيء ما. فبمعنى أنه وهذه رسالة يعني أرسلها للإخوة الذين تقع مشاكل بينهم وبين زوجاتهم بسبب حرصهم الشديد على الحجاب، ونحن نحمد لهم حرصهم، ولكن نقول لنكن غفورين رحومين في بعض الأحيان. يعني أحد الإخوة إحدى الأخوات اتصلت علي مرة وقالت حصلت بيني وبين زوجي مشكلة كبيرة جدا، إنه اكتشف إنه ما عندي قفاز في السيارة. هذا يعني أحمد لها حرصها السابق، ولعل خطأ مر في هذا اليوم ويحمد لها، وتدخل يديها ولا تظهرها، وهو من حرصه وغيرته على امرأته يحمد له هذا الحرص، ولكن يغفر لزوجته هذا الموقف وتحرص بعد ذلك على ما يأتي. قال السيوطي: هذه آية الحجاب في حق سائر النساء، ففيها وجوب ستر الرأس والوجه عليهم. يا أيها الإخوة، هذا النص الذي تسمعونه الآن تقرأه من القرن الأول إلى هذه القرون، عندما تحدث عن الحجاب تقرأه من تلك الأزمنة إلى هذه الأزمنة، أصبح 13 قرنا كله فاسد إلا هذه القرون التي عندنا؟ أين عقول هؤلاء الليبراليين والعلمانيين والمنافقين والمفسدين؟ من يقف أمام هذا التيار التغريبي الذي يحملونه في تدمير بنات المسلمين؟ كل الأمة عبر 14 قرن فاسدة وضالة ولم تعرف الكتاب والسنة إلا هم؟ من يقول بهذا القول إلا رجل له أجندة لتدمير بلاد المسلمين؟ لهذا ينبغي أن نكون حازمين في هذا الملف، كل واحد على مستواه الموجود لديه. يا إخوة الكرام، المسألة والله كبيرة. يوم السبت اذهب وخذ ابنتك من المدرسة الثانوية وانظر في أثناء خروج البنات من المدرسة، أيصدق أحد أن هؤلاء البنات هم أمهات المستقبل؟ شيء حقيقة يحرق القلب. ونحن نقول يا أحبة الكرام لسنا متشائمين، وما ذلك على الله بعزيز، والذي حصل في بعض البلاد من عودة المرأة إلى الحجاب هو صورة لكل إنسان مسلم بأن هذا هو الأصل الذي ينبغي أن يرجع الناس إليه. ولم يكن، قال: والجلباب يغطي كافة البدن ويغطى الوجه، وهو الذي فهمه نساء الصحابة. ثم يقول الله عز وجل: القواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن. يعني استثنى الله عز وجل القواعد من النساء الكبيرات في السن، مع أنه قال غير متبرجات بي، وهي كبيرة في السن، لا أحد يأبه بها 70 سنة 80 سنة و22 سنة تخرج محجبة، تجدهم في الكافيهات مع بعض، والآن شيشة صارت، ثم بعد ذلك في المولات في الأدوار الثانية، عندما تذهب بأولادك لمحل ألعاب لملاهي تضع يدك على رأسك. هؤلاء من أين خرجوا؟ أين أولياء أمورهم؟ أين الزوج؟ أين الآباء؟ كيف تخرج هذه المرأة بهذا المنظر؟ أين الحياة يا أخي والغيرة؟ ألهذه الدرجة وصلنا؟ هذه المرأة تصبح سلعة؟ أصبحت مانيكان متحرك بهذه الملابس؟ ولو جاء هواء شديد وخرجت العباءة فرأيت شيئا عجبا. يخرجون بملابس بحجة أن العباءة عليها، ولذلك يستذهب ساعة ساعتين ثم تعود. إحدى النساء سقطت من على السلم المتحرك في أحد الأسواق ولم تكن تلبس إلا شيئا خفيفا. ما الذي يحوجها لهذا؟ ولذلك تعجبني بعض البلاد الخليجية يلزمون البنات التي يذهبن إلى المدارس بزي معين داخلي، ويكون سروالا طويلا ساترا، وهذا ضروري خاصة في هذه الأزمنة. الآن البنات أصبحوا بشيء عجيب، تأتي بالمريول وتحته بنطلون جينز مجرد ما تصل البيت. لهذا أخشى ما أخشى وأسأل الله ألا يكون انتشار الفواحش بين الأقارب. وأنا الحقيقة أرى بوادر سيئة في هذا الباب، والسبب هو الملابس الفاضحة التي تخرج بها البنات أمام إخوانهن أمام غيرهم. في هذا الأسبوع جاءني اتصال إحدى الأخوات تتحدث عن أختها في المرحلة الثانوية، لها علاقة مع أحد أقاربها المحارم عليها. بسبب ماذا؟ بسبب هذه الملابس الفاضحة التي لا يجوز أن تخرج بها إلا أمام زوجها. لكن الحياء عندما يذهب. عن عائشة: كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، على وجهها، على وجهها. هذا كلام عربي يفهمه الرجل العادي الذي لا يعرف شيئا لا من أصول الفقه ولا من اللغة العربية. على وجهها معناه أن هذه المحرمة لا تنتقب ولا تغطي وجهها، لكن إذا مر بها رجال أجانب، أما اليوم فالأجانب في كل مكان، فهي تطوف معهم وتسعى معهم وقد تتعرض لرؤيتهم في بقية المناسك، إذن يجب عليها أن تغطي. قالوا: فإذا جاوزونا كشفنا. خرجوا أحمد أبو داود وابن ماجه بإسناد صحيح. وعن أسماء رضي الله عنها قالت: كنا نغطي وجوهنا من الرجال وكنا نمتشط قبل ذلك في الإحرام. خرجوا ابن خزيمة والحاكم بإسناد صحيح وفقه الذهبي: كنا نغطي وجوهنا من الرجال. وتقول عائشة في حديثة الإفك فيما رواه البخاري ومسلم: وكان يعرفني قبل نزول الحجاب، لكن ماذا فعلت؟ فغطت وجهها. قالت: كان صفوان يراني قبل الحجاب فاستيقظت باسترجاعه، حين عرفني فخمرت وجهي عني بجلبابي يدنين عليهن من جلابيبهن. إذن الجلباب عندما يأتي من الرأس يغطي هذه المنطقة كلها كاملة، فغطت. أحاديث الرخصة للخاطب أن ينظر لمخطوبته، لو كنا يمشينا في الطرقات ما احتجنا، محتاج النبي صلى الله عليه وسلم أن يذكر رخصة من عزيمة. العزيمة هو تغطية الوجه، والرخصة هو أن تكشف وجهها بحضور وليها عند خطيبها. اليوم الخطيب يجلس مع مخطوبته، وتخرج البنات أحيانا في الرؤية يسموها رؤية شرعية لكنها أصبحت رؤية شيطانية، تخرج بملابس فاضحة لا يصدقها عقل. حدثني والله أحد الإخوة ذهب يخطب عند أسرة، خرجت البنت في ملابس يعني أستحي من ذكرها لكم. أين الأب؟ هو ما يدعوه إلى الزواج بها. قالوا: ما يظهر غالبا من شعرها ونحرها وشيء من كفيها، لكن تأتي بقصير والنحر ينزل إلى نصف الصدر، ما صار هذه الرؤية. إذن ليعقد عليها هنا وينتهي الموضوع، ثم كل يوم سيزيد هذا الملف. أحد الإخوة أرسل لي رسالة في هذا الأسبوع يوم الاثنين تحديدا، قال لي: هل يجوز تقبيل مخطوبتي؟ ماذا أبقيت للزواج؟ إذا المخطوبة الآن تقبل، إذا ما بيبقى. هناك أسر الحقيقة للأسف ينبغي أن تتقي الله في بناتها، لأن هذا الرجل إن وجد بغيته الآن تركها وأهملها ولم ينتبه لها. الرجال يريدون امرأة عفيفة، الرجال يريدون امرأة محافظة، لو يرى أنها حتى بعد الزواج تتقن الغزل ونحو ذلك دخله من الشك ما الله به عليه. يريد امرأة عفيفة حيية، الوصف الذي يليق بالنساء وهو الخلق الذي تتميز به المرأة دون غيرها الحياء. والنبي صلى الله عليه وسلم لما شبه حياؤه قال: أشد حياء من العذراء، يعني شبه بالفتاة البكر المصونة في داخل البيت. بالله عليكم، هل هذا الحديث اليوم مشبه به كثير من بناتنا؟ أنا أقول هذا من ألم وليس تشاؤما أيها الأخوة، لأن أعلم بأن تدبير الله خير من تدبيرنا وصنع الله خير من صنعنا، لكن نحن آباء، نحن أولياء أمور، ينبغي أن نتحمل هذه المسؤولية بين يدي الله عز وجل. لهذا أيها الأخوة الرخصة وهي النظر من عزيمة الحجاب. وثمة أدلة كثيرة جدا في هذا الموضوع. يعني الشيخ تعرفون صاحب كتاب الرحيق المختوم صفي الرحمن مبارك فوري جمع الأدلة الحقيقة بجمع جميل جدا في هذا الكتاب، ورد على من قال بكثير من الشبه التي تتحدث عن الحجاب. الكتاب اسمه إبراز الحق والصواب في مسألة السفور والحجاب للشيخ صفي الرحمن المبارك فوري، ذكر الأدلة من الكتاب والسنة ورد على كثير من الشبهات التي نسمعها بين الفينة والأخرى تتحدث عن هذا الموضوع. ولهذا الأدلة في السنة النبوية ثلاثة أنواع المتعلقة بالحجاب: نوع صحيح غير صريح، مثل حديث الفضل، فحديث الفضل صحيح في الصحيح لكنه غير صريح في إباحة في إباحة الكشف، إنما غايته أن امرأة جاءت النبي صلى الله عليه وسلم وهي ليس من المدينة ولا من أهل مكة، إنما جاءت من خارج هذين البلدين الذي انتشر فيهما العلم، ولعلها حديثة عهد بإسلام، ولعلها تجهل هذا الحكم الشرعي، ولعلها لا تعرف بأن المرأة يجب أن تغطي أشياء كثيرة. والدليل إذا تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال. وعندما تأتي أحاديث متشابهة فنرجع إلى المحكم، والمحكم عندنا آيات وأحاديث كلها تدل على أنه يجب أن تغطي المرأة وجهها. هناك أحاديث صحيحة لكنها غير صريحة، ولدينا أحاديث صريحة لكنها غير صحيحة، مثل حديث أسماء إن المرأة إذا حاضت لا ينبغي أن يظهر منها إلا وجهها وكفيها، حديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويدندن به هؤلاء دون أن يعرفوا من رواه ومن في إسناده وكيف هو هذا الإسناد، لا يعرفون، وهم يهرفون بما لا يعرفون، ومن تحدث في غير فنه جاء بالعجائب. أما النوع الثالث فهو صحيح صريح، وهو ما سمعتموه الآن من الآيات الشرعية، الآية التي قالها الله عز وجل والأحاديث التي تحدث بها النبي صلى الله عليه وسلم كلها تدل على وجوب تغطية الوجه وتغطية كذلك البدن وعدم إظهار الزين أمام الآخرين، بل الإجماع العملي للأمة إلى 1342 بعد ذلك بدأ هؤلاء الغرب بمكرهم الكبار في تدمير المسلمين. في السابق كانوا يأتون إلى بلاد المسلمين من خلال الاستعمار، الآن يستعمرون عن بعد، يعني 532 قناة فضائية الموجود منها المحافظ اللي ما فيه نساء ولا موسيقى 52 قناة، والبقية 482 قناة أجاركم الله. ما الذي تقدمه القنوات العربية اليوم؟ حدوى القذبة بالقذبة. يا أيها الإخوة، الذي يعرض في القنوات يعني الإنسان يستحي أن يتحدث به، ملابس فاضحة، معاشرة صريحة في داخل المسرحيات وغيرها، وأولادنا يتابعون. ثم أقول له كن عفيفا يا بني، هذا كذب، هذا يعني نضحك على أنفسنا، نلقيه في اليم ونقول له كن عفيفا، هذا ليس بصحيح. إن من واجبنا الشرعي أن نمنع أولادنا من رؤية مثل هذه الأشياء، أن نملأ أوقاتهم بما ينفعهم في دينهم ودنياهم، فالنافع المفيد الممتع كثير، لكن الهروب سهل، من السهل أن نهرب، لكن المواجهة هي المهمة أيها الإخوة. هذا الحجاب إذا طبقناه، بل أيها الإخوة إذا طبق، وخاصة أن أعين المسلمات الجدد أحسن من أعين المسلمين الذين يعيشون الإسلام منذ نعومة أظافرهم. لهذا شيخ الإسلام ابن تيمية له كلمة مشهورة قال: لا يعرف أحد الإسلام ما لم يعرف الجاهلية. أولئك اللاتي أسلمنا عرفوا الجاهلية، ثم جاء الإسلام فزادهن نورا وبصيرة، وعرفوا الواقع السابق والواقع اللاحق. العجيب أن بعض المجتمعات أشقياء، لأن السعيد من وعظ بغيره والشقي من وعظ بنفسه. يقول لك التاريخ أن يا جماعة إذا سرتم في هذا الطريق ترى النهاية كذا، ومع هذا دعونا نجرب. تقول إحدى البريطانيات عن حجاب أنه يشعرني بالخصوصية والأمان ويعزز ثقتي بنفسي، وإذ بإمكاني أن أفعل ما أشاء في منتهى الحرية. محمد أوكيا وثلاثة من الدكاترة وأربعة من الطلاب في إحدى الجامعات الأمريكية بسبب طالبة تعرضت لي إيذاء في مسألة حجابها، فوقفت صامدة، وأصبح بينها وبين أحد الأساتذة الذي حاول إيذاءها نوع من المناظرة بحضور مجموعة من الطلاب والأساتذة، فأسلم ثلاثة دكاترة. لماذا؟ لمحافظتها على الحجاب، محافظة. تقول وقفت وحدها في مجتمع كافر ليس معها إلا الله، حافظت على حجابها ودعت إلى دينها. يقول الدكتور لقد كان موقفا قويا، ولم تكن أعضاء هيئة التدريس تتوقع أن تكون الطالبة بهذا المستوى من الثبات، وكم أذهلنا صمودها أمام هذا العدو العدد من المدرسين والطلبة. الآن نساء في فرنسا يسلمن هذا كتاب لفتاتين يهوديتين، واحدة اسمها ألما والثانية ليلى ليفي، ويهوديتين أسلمتا في فرنسا وحافظت على حجابيهما، وعملوا معهما مقابلة في قضية الصمود أمام التغريب الذي يحصل أو الممانعة أو الإتعاب لهم في فرنسا لخلع حجابهم، ومع هذا صامدات. اسمه حجاب هويتي. فتاتان تدافعان عن حجابهما ألما وليلى ليفي. الآن بناتنا المبتعثات ماذا نسمع عنهم؟ مقطع يوتيوب فيه البنت متبرجة وتسوي مقطع لتعليم البنات كيف يصنع الخمر، أو موجود في اليوتيوب. هذا الكلام ليس سرا، وهناك مقاطع كثيرة مشينة. نعم هناك مجموعة من الفتيات حافظن على دينهن، إذا كنا وفق ما أراد الله عز وجل بولي أمر ونحو ذلك، هذا الشيء الشرعي. وتعلمهن في بلادهن خير لهن، لأن صلاتهن في بيوتهن خير من صلاتهن في المسجد الحرام، خير من صلاتهن في المسجد النبوي، وتعليمهن في بلادهن خير من تعليمهن هناك. نعم الرجل يتعلم، ونحن لسنا ضد الابتعاث، فالابتعاث يتعلم الإنسان في أشياء نافعة لبلده وأمته، لكن نحن ضد هذا العبث الذي يحصل لكثير من الشباب مع عدم وجود رقيب أو مربي أو متابع أو غيرهم. يا أيها الإخوة، رأيت بعض الفرق الضالة يرسلون مجموعة من الطلاب المبتعثين ومعهم مربي، 5 ومعهم مربي، عندهم فتاوى، عندهم مشاكل اقتصادية، عندهم مشاكل كذا، هذا معهم في الحفاظ على دينه. ما يشيء أعظم من الدين، لتذهب الكيمياء والفيزياء وغيرها إلى أي مكان، لكن يحفظ دين الإنسان. فإذا وجدنا إنسان مستقيم يخاف الله عز وجل وحريص على هذا العلم حبا وكرامة، نحن نريد بلادنا أن تكون أحسن البلاد في كل الدنيا. أنا أتمنى أن يكون الناس يأتون إلينا ليتعلموا، هذه أمنية وأنا أفخر بها. عندما أنتمي لبلد أرى الناس كلهم يأتون لي ليتعلموا، لكن لا أريد أتعلموا فيضيعوا دينهم هناك ويأتون لي بأي شهادة كانت، ماجستير دكتوراه في تخصص نادر، لا يهم هذا، لكن يهمني دين ذلك الولد والفتاة. في مجلة التايمز الأمريكية مقال لكاتب يطالب فيها الدولة بالتدخل وإقناع النساء بارتداء ملابس محتشمة وخاصة الملابس الإسلامية منها. الآن لو واحد من المشايخ قال هذا الكلام، الله أكبر، متزمت متشدد ابن. إذا كان واحد أمريكي ما في مشكلة. هذا رجل أمريكي في التايمز في عددها الصادر 11/11/1991 مقالة يطالب فيها أن ترتدي النساء ملابس محتشمة وخاصة يلبسن الملابس الإسلامية. هل أخواتنا السافرات اقتنعن بأهمية الحجاب من خلال هذا الكلام؟ الراهبات الآن يخرجن، انظر للراهبات كيف لباس ساتر وأسود، صحيح وجهها ظاهر لكن البقية لا. امرأة اسمها روز حاربت من أجل الحجاب في أمريكا بشكل كبير حتى كسبت القضية. أيضا لقاء مع الدكتورة موزة غباش تقول الحجاب أعطاني الراحة والأمان النفسي، وعندما أتذكر نفسي من غير حجاب أعتبر ذلك مرحلة من حياتي لن تعود. فالمرأة بلا حجاب تقدم شيئا قليلا من السلعة ينظر إليه الآخرون يستمتعون به، فماذا نستفيد؟ ماذا تستفيد هي من نظرتهم وإعجابهم غير تراكم الذنوب عليها؟ أيها الله، ذنوب صباح مساء. هؤلاء البنات التي يدخلن إلى السوق يفتن الرجال، يفتن العمدان، ما هو الرجال فقط، وتريد الناس بالعكس. كل رجل يفتن بهذه المرأة، والله وزرها على هذه المرأة، وزره على هذه المرأة، وستلاقي الله عز وجل بهذه الذنوب المتتالية عليها. في بحث أجراه المركز القومي للبحوث في مصر حول الحجاب داخل الجامعة، 93% من المحجبات يرون أن دعوة قاسم أمين لنبذ الحجاب دعوة غير تقدمية تتنافى مع الشريعة. إذن الناس لما يتحجبن لا يتحجبن عادة، ينبغي أن يتحجبن دينا. تقول الأخت كاترين وهي امرأة أيضا أسلمت وتحجبت، تقول تحجبت فزاد الحجاب جمالا وحفظ بدني من عيون الآخرين، من عيون الآخرين. البلجيكية ميشيلين هيمنز التي سمت نفسها مريم هبة الله تقول تقول لا هذا العبارة، فوجئت كثيرا. هذا الكلام تقوله بعد زيارتها لبلد عربي. فوجئت كثيرا عندما رأيت الموضة الغربية تحتل مكان الحجاب في ذلك البلد. لذلك أصبحت البلاد العربية فتنة للذين كفروا، فتنة والله. لذا يا أخوة الكرام، المرأة اللبنانية التي اتصلت في إحدى البرامج في إحدى القنوات الإسلامية المحافظة ماذا قالت؟ فقط هي امرأة جالسة في بلادها ورجل ذهب يتنزه وزوجته، وفي الجبل في لبنان رأت هذه المرأة هذا الرجل وزوجته وهي في قمة حجابها، بدأت معركة داخلية، فاهتدت وأصبحت متحجبة بموقف واحد. هذه المرأة لا تعرف اسمها ولا تدري من هي، لكن هذا أثر القدوة. ولذا من الخطورة بمكان ما تمارسه الأمهات في داخل البيوت. إذا كانت الأم متبرجة، كيف ستجد بنتا بعد ذلك تحافظ على شرع الله جل وعلا؟ ولهذا أيها الإخوة، هذا الحجاب التي تتحجب به تجد أجرا كبيرا عند الله سبحانه وتعالى، أنها امتثلت أمر الله سبحانه وتعالى. فللحجاب فوائد وثمار كثيرة، أما أولها فأجر امتثال الأمر. ولذا كان مما يبايعنا عليه النساء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم عدم الشرك وعدم السرقة وعدم الزنا وعدم قتل الأولاد وعدم النياحة وعدم التبرج. هكذا هذا القانون الأولي الذي تتعلمه المرأة، والذي ينبغي أن تتعلمه البنات قبل ذهابهن المدارس. ينتظرون حتى تكبر حتى تبلغ، ثم يقولون كبيرة، لا تزال هؤلاء يقولون لا تزال صغيرة. وسأتي إلى هذه إن شاء الله بعد قليل وناقشها نقاشا هادئا. من فوائد الحجاب كما قال الله عز وجل: ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. فالله عز وجل أعلم بنا من أنفسنا، وقال أن الحجاب طهارة لنا، فالطهر في الحجاب. والله الطهر في الحجاب، والفساد كله في التبرج. المرأة الطاهرة، المرأة المحجبة طاهرة وحية. انظر للبنت المحجبة اللي عليها حجاب وقفاز ورجليها ما شاء الله، انظر لكلامها تستحي، وانظر للمرأة غير المحجبة كيف تكاسر في الأسعار. مرة في أحد الأسواق إحدى الأخوات متبرجة، وجاءت لي الرجل تريد تشتري غرفة نوم، وتقول له بكل وقاحة: قوية هذه غرفة نوم، لو جلسوا عليها اثنين ما يصيبهم شيء. والله هكذا، والله بهذا اللفظ. هل رأيت امرأة متحجبة تقول هذا الكلام؟ حاشا لله، حاشا لله. ليس معنى يعني كل هذا ليس فيه بعض الأخطاء فيه، لكن نحن نتكلم على شيء عام. أبدا، المرأة المحجبة مصونة، بل لها ثقة في داخلها وقوة. أيضا أيها الإخوة، من مزايا الحجاب الدعوة الصامتة. فالمحجبات حملة إيمانية صامتة، حملة إيمانية صامتة. الحجاب أيها الإخوة محاضرة صامتة عن الفضيلة، يشاهدها الإنسان في داخل السوق. ترى العفاف كل ما تعنيها الكلمة. أحيانا قد يرى الإنسان صورتين أمامه، صورة امرأة متبرجة تجد أن الشيطان ماذا يزينها له، وبمجرد ما يرى امرأة محجبة يغض طرفه. صحيح، احترام داخلي. لماذا؟ لأنك تراها امرأة مختلفة، امرأة صامدة ثابتة في ظل هذه الفواحش والضياع الذي يحصل في العالم. بل أيها الإخوة، الجنة أيضا هو أحد جزاء ومزايا من تحافظ على هذا الأمر. ولهذا ينبغي أن نستثمر هذا المعنى في تحبيب بناتنا. فالجنة تنتظرك يا بنت المؤمنين، تطيعين الله ورسوله. ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحت. إيش الطاعة؟ فقط في الصلاة والصيام؟ لا، الحجاب شرع من شرع الله عز وجل، مثله مثل بقية العبادات. الحماية الأكيدة من الأذى، قل لأزواجك وبناتك يدنين لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين.